هدايتك على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. نقرأ كم رواية تبرك يعني أيام الزيارة. باب السابع والثلاثين. باب تأكد استحباب زيارة الحسين عليه السلام عليكم السلام ووجوبها كفاية الوسائل الجزء العاشر. عن جعفر بن سليمان عن عبد الله بن الفضل الحاشمي قال كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فدخل رجل من أهل طوس فقال يا ابن رسول الله ما لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي عليه السلام. فقال يعني الإمام الصادق عليه السلام فقال من زار قبر الحسين وهو يعلم أنه إمام من قبل الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقبل شفاعته في 50 مذنبا ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره إلا قضاها له الحديث. وصلى الله على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. الكلام يقع في الصورة الثالثة وهي فيما لو تقدم الخاص وتأخر العام. قسمنا هذه الصورة أيضا إلى ما لو حل العام قبل وقت العمل بالخاص وما لو حل العام بعد وقت العمل بالخاص. فعندنا قسمين. الكلام يقع في القسم الثاني خاص ثم يحل وقت العمل به ثم يحل الدليل العام. في هذه الصورة البعض قال بوجوب النسخ كما في الصورة الثانية قال يجب النسخ لا بد من الحمل على النسخ لكن لا لدليله السابق وهو قبح تأخير البيان عن وقت الحاجه لأنه في المقام لا يرد هذا المحذور لا يرد قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الذي يحصل هو تقديم البيان لا تأخير البيان. هذا انتهى الكلام. كان في دليل هذا القول الدليل الذي استدل به لهذا القول كان خلاصة الدليل أن الملاك في التخصيص ليس لموجود ما موجود ملاك التخصيص وهو الجزم بالقرينية. إذا تقدم الخاص وتأخر العام لا نحرج أن الخاص المتقدم هو قرين على العام المتأخر لاحتمال النسخ. إذا احتملنا النسخ لا نحرج القريني والملاك في تقديم الخاص على العام من باب التخصيص إنما هو القرينية التقدم من المصنف هذا. المستدل يقول لا نحرج القرينية نحتمل النسخ فلا بد من الحمل على النسخ لأن أصالة العموم جارية وأصالة العموم إذا جرت معناه أن العام حجة العموم وهذا يعني أن الحكم حكم واقعي وليس بحكم صوري كشف عن المراد منه الخاص المتقدم. هذا الدليل اللي استدل به لوجوب الحمل على النسخ وامتناع الحمل على التخصيص. حاصله أن الملاك في التخصيص ليس بمتوفر والملاك في النسخ موجود حتى بناء على الاستراض فالشرط متوفر فلا بد من الحمل على النسخ. المصنف يجيب عن هذا بجوابين، وينتهي المصنف إلى إمكان التخصيص بل أولوية التخصيص، فيحمل الصورة على التخصيص كما كان الكلام في الصور السابقة. الجواب الأول اللي ذكر المصنف على هذا الاستدلال عليكم السلام هو ما ذكره سابقا من أن أصالة العموم حتى إذا سلمنا بجريان أصالة العموم في جانب العام المتأخر يجري تجري أصالة العموم في العام المتأخر، لكن غاية ما تثبته أصالة العموم أن المراد الجدي للمولى هو العموم، هو ما يظهر من كلامه وهو العموم، وأما إثبات أن هذا العموم على نحو الحكم الواقعي أو الحكم الأسطوري فلا دلالة لأصالة العموم على تلك الجهة. أصالة العموم لا تدل على أن المراد الجدي الواقعي من العام هو الحكم الواقعي للحكم الصوري الشكلي اللي هو ينفع المستدل اللي يريد إثبات النسخ. من يريد إثبات النسخ لابد له أن يثبت أن المراد من الحكم هو الحكم الواقعي للحكم الصوري الشكلي، وأصالة العموم على تقديرها على تقدير تسليم جريانها لا تثبت أكثر من كون العموم مرادا جدا، أما أنه مراد لأنه هو حكم واقعي أو صوري شكلي فلا تعرض لأصالة العموم لتلك الجهة. وبالتالي تأتي طريقة الشارع التي علمنا من خلالها بأغلبية التخصيص بالنسبة إلى النسخ، وأن سيرة المتشرعة أو طريقة الشارع بالأحرى جرت على أن المولى يطلق العمومات ثم يخصص تلك العمومات بمخصصات منفصلة مما يعني أغلبية الحكم الصوري الشكلي، فنحمل المورد على الغالب وهو الحكم الصوري الشكلي، وبالتالي نحمل الكلام على التخصيص للنسخ. وأما احتمال النسخ الذي ادعاه الخصم ادعاه المستدل احتمال النسخ في الحقيقة لا يمنع من انعقاد ظهور للخاص في مورده، احنا في كل مورد في كل مورد للتخصيص يجي احتمال النسخ، لكن احتمال النسخ لا يعني اللي ذكر المستدل احتمال النسخ لا يعني رفع اليد عن ظهور الخاص في مورده وحجية الخاص في مورده، فيبقى الخاص ظاهر في مورده حجة في مورده فيكون قرينة على العام ويكون مفسرا وكاشفا للمراد من العام، وهذا معنى التخصيص، فلا بد من الحمل على التخصيص في تلك الصورة. هذا الجواب الأول. المصنف عنده جواب ثاني قال قلت الأصوب أن يحمل على التخصيص في هذه الصورة الصحيح الحمل على التخصيص كالصورة السابقة لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من المراد الجدي. هذا الجواب الأول. أولا شنو استدلال؟ استدلال قال أن العام حجة في العموم ولا يمكن رفع اليد عن هذا الحجة عن هذا الدليل إلا بقرينة إلا بحجة أقوى منه، وما يتوهم كون أقوى هو الخاص، والخاص لا نحرز قرينيته لا نحرز تفسيره للعام، فنبقى نتمسك بالعام نسلم ويا نقول نتمسك بالعام، لكن العام على أي شيء يدل؟ يدل على المراد الجدي، أما الحكم الواقعي أو الصوري فلا دلالة له. اللي نفعك أنت أن تثبت الحكم الواقعي حتى تثبت النسخ. الأصوب أن يحمل على التخصيص كالصورة السابقة لما تقدم من أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدي، ولا يدل في نفسه العام على أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية حتى يثبت النسخ، وإنما يكون العام ناسخا للخاص إذا كانت دلالته على هذا النحو. إذا أثبتنا الحكم الواقعي حينئذ يجي النسخ، وهذا لا دليل عليه لا مثبت له. وإلا في العمومات الواردة، إذا ما أثبتنا أن العام واقعي في العمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك، ليست واقعية بل هي صورية شكلية. وأما احتمال النسخ، هذا اللي ذكر المستدل اللي قال احتمال النسخ يمنع من الجزم بالقرينية، قال وأما احتمال النسخ فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعا، يبقى الخاص ظاهر في مورده فلا داعي لرفع اليد عن حجيته فيكون مخصصا للعام، كما لا يرفع حجيته فيما هو ظاهر فيه في مورده في مورد الخاص، فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام فيقدم عليه لأنه أقوى في نفسه ظهورا. إذن حتى في هذه الصورة، صورة ما لو ورد الخاص ثم بعد وقت العمل بالخاص حل العام، نقول الخاص مخصص لا منسوخا، ليس منسوخا للعام والعام المتأخر ناسخا له. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يختلف عن الجواب الأول من جهة أن الجواب الأول كان يسلم جريان أصالة العموم، لكن يقول في الجواب الأول أنه إذا جرت أصالة العموم لا تكون نافعة للمستدل. الجواب الثاني يترقى في الإجابة عن هذا الاستدلال فيقول أصلا لا تجري أصالة العموم في المقام. نسابقا بالجواب الأول كنا نقول أصالة العموم تجري لكنها ليست بنافعة، في الجواب الأول نقول، في الجواب الثاني نقول أصلا أصالة العموم لا تجري في المقام. إذا لا تجري في المقام لا يكون العام ظاهرا في العموم، فيكون الخاص مخصص لذلك العام. احنا شفت نقول أن العام ناسخ، العام ناسخ إذا كان الخاص يثبت حكم ثم يجي الخاص يرفع العام، يرفع ذلك الحكم ويثبت حكما على طلقه. إذا قلنا أن العام ليس بظاهر في العموم أصلا، يعني ما يثبت حكم على طلق العموم أصلا، فلا يكون ناسخا للعام، بل يكون الخاص مفسرا له ببيان أن الخاص إذا تقدم. إحنا صورتنا هاي الصورة الثانية الثالثة تختلف عن الصورة الثانية. الصورة الثانية كنا نقول العام يرد ثم يعمل بالعام القسم الثاني ثم يرد الخاص، أما في صورتنا الثالثة الأمر بالعكس، يرد الخاص ثم يعمل بالخاص ثم يأتي العام. هذه الصورة الثالثة يقول المصنف العام لا ظهور له في العموم أصلا، فلا تجري أصالة العموم في جانب العام، لأنه في فرض الكلام الخاص متقدم، الخاص تقدم قبل ورود العام، فيحتمل أن يكون المتكلم في بيان للعام اعتمد على الخاص في تفسير العام، لأن المتكلم المولى هو يعلم أنه ألقى خطابا خاصا ثم بعد فترة ألقى الخطاب العام. يحتمل، هذا أمر محتمل، يحتمل أن المولى حينما ألقى العام اعتمد على الخاص المتقدم الذي ذكره سابقا في تفسير العام، فلا ظهور للعام إلا ظهور بدوي للذي لا يعلم بالخاص، الذي لا يعلم بالخاص ولا يعلم بسبق الخاص يظهر له بدوا أن العام هو المراد الجدي، المراد الجدي على صدق العام. لكن إذا علم بالخاص وبتقدم الخاص، العالم بتقدم الخاص حينما يسمع العام يكون الخاص كالقرينة المتصلة على العام، كالقرينة الحالية على العام، هادما لأصل الظهور الذي يعلم بالعام، الذي يسمع العام، ثم بعد ساعة أو ساعتين بعد أن يحل وقت العمل بالخاص يسمع العام، هو الخاص لا زال في ذهني، في ذهنه الخاص حاضرا عنده، فيكون كالقرينة المتصلة على العام، يكون كالقرينة الحالية الحافة بالعام، فيهدم أصل ظهور العام في عمومه، فلا يكون العام ظاهرا في العموم فلا تدري أصالة العموم أصلا. وهذا ما يفترق به عن الجواب الأول. الجواب الأول كنا نقول أصالة العموم جارية لكنها لا تنفع. الجواب الثاني يقول أصلا لا نسلم جريان أصالة العموم لأنه العام ليس ظاهرا في عمومه لاحتفاظه بالقرينة الحالية أو المخصص المتصل وهو تقدم الخاص. فالعالم بالخاص لا يكون الظهور أصلا موجودا بالنسبة إليه، أما غير العالم بالخاص فالظهور إنما يكون بالنسبة إليه بدويا، يعني يبدو أنه هو المراد الجدي، لكن إذا علم بالخاص ينهدم هذا ذاك الظهور. قال بل يمكن هذا الجواب الثاني. وعرفنا ليش المصنف عبر عنا ببل، لأنه الجواب الأول بجنب التسليم لجريان أصالة الظهور، الجواب الثاني أصلا لا يسلم جريان أصالة الظهور. من هنا أترقى يقول أصلا لا تجري أصالة العموم. قال بل يمكن أن يقال إن العامة اللاحقة للخاص، لاحظوا إحنا فرض مسألتنا أن الخاص يتقدم ثم يجي العام، يقول إن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا بدوية. أصلا ما ينعقد له ظهور بالعموم، تقدم الخاص، الخاص متقدم، إلا بدويا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص. اللي ما يعلم بسبق الخاص ينعقد للعام ظهور في العموم، لكن هذا ظهور بدوي يبدو أنه هو المراد الجدي منه، لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على صدقه، لأن المتكلم هو يعلم، المتكلم على الأقل هو يعلم بورود الخاص، فحينما يبين العام يعتمد على تقدم الخاص ويقول أنا ذكرت المفسر سابقا، ابتداء ذكرت المخصص، فيعتمد على الخاص المتقدم في تفسير العام اللاحق الذي يذكره الآن، لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه، فيكون المخصص السابق كالمخصص المتصل أو كالقرينة الحالية. يعني شنو كالمخصص المتصل؟ في هدمه لأصل الظهور، فلا يكون العام ظاهرا في العموم حتى يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي أو في إثبات الحكم الواقعي. اللي ينفع المستدل وهو القائل بالنفس إثبات الحكم الواقعي على طبق العام. الجواب الأول شنا نقول له؟ عليكم السلام، شنا نقول له أن أصالة العموم حيادية تجاه الحكم الواقعي والحكم الشكلي. الجواب الثاني نقول له أصلا ما عندنا أصالة عموم حتى تثبت من خلال أصالة العموم، حتى تثبت الحكم الواقعي على طبق العام، لا عموما أصلا. من هذين الجوابين يتضح أن الصحيح هو الحمل على التخصيص، وأن الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر، ولا ينبغي الحمل على النسخ. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة. يبقى الكلام في الصورة الرابعة والخامسة. الصورة الرابعة ما إذا كان كل من التأريخين مجهولا، لا أعلم بورود بزمن وتاريخ ورود الخاص، ولا أعلم بتاريخ ورود العام. وهكذا الصورة الأخيرة ما إذا جهل بأحد التأريخين، بأن لا يعلم الخاص لكن يعلم هو بالعام أو بالعكس. يقول المصنف الحكم في هاتين الصورتين واضح مما تقدم. إحنا فيما تقدم في الصور المختلفة اللي نعلم على الأقل بتاريخ أحدهما أو بتاريخيهما كلا التأريخين، حملنا كل الصور المتقدمة على التخصيص. يقول الصورتان المذكورتان الآن يعلم حكمهما من الصور المتقدمة، وهو أنه لا بد من الحمل على التخصيص، لأنه إذا جهل التأريخين فلا يخلو الحال فيما إذا جهل التأريخين أو جهل أحدهما، إما أن يمتنع النسخ في هاتين الصورتين لعدم تحقق شرطه، لأن شرط النسخ على القول به ورود الناسخ بعد زمان العمل بالمنسوخ، ف ففي صورة الجهل بهما، أما أن لا نحرز الشر لأن نحن لا نعلم تأريخ كل منهما، فلا نحرز الشر، فيستحيل النسخ، يستحيل النسخ لعدم تحقق شرطه بناء على الاشتراط. وأما إذا لم نشترط فيجي الدليل اللي ذكر المصنف في أكثر من موقع، هذا الدليل اللي ذكر المصنف من أنه يحتمل العام أن يكون واردا لبيان الحكم الواقعي والحكم الشكلي فيحتمل التخصيص، والغالب في عمومات الشارع هي لبيان الحكم الصوري الشكلي، فنحمل على الغالب فنحمل على التخصيص في هاتين الصورتين، إما أن يستحيل النسخ لعدم شرطه، وإما أن يأتي الدليل اللي ذكر المصنف في ثلاث مواضع، وهو أنه يحتمل التخصيص، يحتمل الحكم الصوري الشكلي، فلا بد من الحمل عليه لأنه هو الغالب. قال: الصورتان الرابعة والخامسة إذا كانا مجهولي التأريخ أو أحدهما فقط كان مجهولا فإنه يعلم الحال فيهما مما تقدم، فيحمل على التخصيص بلا كلام. ليش يحمل على التخصيص؟ قلنا إما لفقد شرط النسخ فيستحيل النسخ، وإما للدليل المتقدم الذي ذكره المصنف، فيحمل على التخصيص بلا كلام ولا وجه لتوهم النسخ، لا سيما بعد أن رجحنا التخصيص في جميع الصور، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وبه يتم الباب الخامس، باب العام والخاص. الباب السادس المطلق والمقيد يأتي عنه الكلام شوية. فحتم استعدني والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.